الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب.
طبقة المدمنين في الغرب وفي البلاد العربية والإسلامية. أثبتت الدراسات الميدانية في الغرب أن أغلب المدمنين هم من الطبقات الدنيا وممن يعانون من البطالة، وكثير منهم يعاني من اضطراب الشخصية، بل إن بعضهم يعاني من قصور عقلي وتخلف ذهني. وعلى العكس من ذلك في البلاد العربية والإسلامية، فإن أغلب المدمنين هم من المثقفين ثقافة غربية، ومن السياسيين والحكام والأغناء والمترفين أو ما يسمون بعلية القوم، وهذا عكس ما يحدث في الغرب تماما. والسبب في ذلك أن غالبية الشعب بما فيهم الطبقات الدنيا من العمال والفلاحين لا يزالون متمسكين بدينهم، وإن كانت تدينهم بغير فهم جيد في أغلب الأحيان، فإن ذلك يعصمهم من مقارفة شرب الخمور باعتبارها من الكبائر، بل هي أم الكبائر، وأن شربها وساقيها وبيعها ومبتاعها وحملها والمحمولة إليه من الملعونين الذين لعنهم الرسول الكريم، وأن من شربها في الدنيا لا يشربها في الآخرة، وأن من أدمنها فإنه سيشرب من طينة الخبال التي هي عصارة أهل النار. وبما أن كثيرا من علية القوم والطبقة المثقفة والحاكمة في البلاد العربية والإسلامية محصنون من مثل هذه الاعتقادات، وأغلبهم قد تلقى ثقافته وتعليمه في معاهد الغرب أو على مناهجه، ولا يتأثمون من شرب الخمور إلا نادرا، فإن كثيرا منهم ينجرف إلى قاع الهاوية ويصبح من المدمنين. وقد نشر مايلز كوبلاند في كتابه لعبة الأمم أنهم كانوا يشربون الويسكي مع عبد الناصر عندما جاء الحاجب يعلن قدوم السفير البريطاني ليحتج على صفقة الأسلحة التشيكية، كما نشر الضابط السوري نذير فونصة مذكراته باسم 137 يوما هزة سورية يقول فيها: اكتمل الشمل في حضور الزعيم حسني الزعيم، وأذكر من الضباط الذين حضروا هذا الاجتماع في منزلي في عين الكرش في دمشق سامي الحناوي، إحسان شردم، إبراهيم الحسيني، محمد ناصر، عبدالله رسلان وسواهم، وبدأ الجميع بالشرب، حتى حسني الزعيم الذي لا يشرب لإصابته بالسكري شرب في تلك الليلة. والصحف والمجلات تنشر باستمرار صور رؤساء الدول الإسلامية والعربية وهم يتبادلون الأنخاب مع الدبلوماسيين الأجانب. والأدهى من ذلك أن كثيرا من الضباط والسياسيين الذين لا يشربون يلاقون عنة شديدة من رؤسائهم، ويحاول هؤلاء إغراءهم وإرغامهم على الشراب حتى يكونوا جميعا ممن يشربون. العرب في لندن. وقد نشرت جريدة المدينة في عددها الصادر في 12 من شهر 2 عام 1400 للهجرة ما يلي إن حوالي 50,000 عربي يحضرون إلى لندن للعلاج سنويا على نفقات الحكومة أو على نفقاتهم الخاصة، ومعظم أمراض العرب للأسف هي أمراض الكبد، وبعدها يأتي مرض الكلى والقلب والجهاز الهضمي. وقال أحد أطباء هارلي ستريت للمدينة إن معظم أمراض الكبد عند المرضى العرب ناتجة عن الإكثار من الشراب الكحولي مثل الويسكي، فالعرب سواء المدمنون منهم أو غير المدمنين لا يشربون أي أنواع أخرى من المسكرات غير هذا المشروب الذي تصل نسبة الكحول فيه إلى 80%. لعنة الويسكي. وهذه النسبة من الكحول كفيلة بتخريب الكبد وتدمير الجهاز الهضمي للإنسان وخلق العديد من الأمراض الأخرى في كلى وقلب وغيرها. وخطر الويسكي مثله في ذلك مثل خطر جميع المشروبات الكحولية وإن كان أكثرها خطورة. وتأكيدا لأقوال هذا الطبيب يلاحظ أن معظم المرضى في المستشفيات البريطانية الخاصة هم من العرب، وخصوصا أقسام الكبد والجهاز الهضمي، حتى أن أكبر مستشفى للكبد حاليا في لندن أنشأها عربي ومعظم نزلائه من العرب. والخطورة كما يقول الطبيب الإنجليزي إن الكثير من أمراض الكبد عند العرب يصعب علاجها، والسبب أن المريض يأتي للعلاج بعد أن يستفحل المرض ويتلف الكبد تماما من كثرة الشراب المحرم. وتوصل المدينة حديثها فتقول تحت عنوان ملاهي الكبد: وما دام الحديث عن الكبد والويسكي فلا بد أن نذكر أن الملاهي الليلية في لندن عقدت تحالفا سريا فيما يبدو مع أطباء الكبد ومستشفياته في لندن، فهذه الكبريهات لا تقدم لذة، فيتأثر المخ من كل ناحية. تأثير مباشر للكحول قد أفضنا في شرحه، وتأثير غير مباشر عن طريق وبيت القصيد أن العرب هم رواد هذه الأماكن، ومعظمهم مرضى قادمين للعلاج يعبون من الشراب المحرم بلا حدود، لأن صاحب الملهى يريد بيع أكبر عدد من زجاجات الويسكي، ولذلك يصب للزبون ضعف الكمية المقررة ويسكر المحروس وتقع الواقع. وهكذا تزداد قوائم الانتظار طولا أمام أطباء الكبد والجهاز الهضمي في مستشفيات لندن، ويبدأ الاستغلال للعرب في أبشع صوره. أحد أطباء هارلستريت قال في حديثه لصحيفة إنجليزية في الصيف الماضي إنه يعالج الكثير من المرضى الإنجليز مجانا، لأنه يحقق الكثير من الأرباح بسبب أن معظم مرضاه من العرب. مقال جريدة المدينة. وقد نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها الصادر في 26 من شهر 6 عام 1400 الموافق 11 من مايو عام 1980 ميلادية أن عدد السياح العرب إلى أوروبا بلغ في العام الماضي 1979 3 ملايين شخص. استقطبت لندن منهم أكثر من 1 مليون، وأغلب هؤلاء السياح من دول البترول الغنية، وكثير منهم لا يتحرج من شرب الخمور وغشيان أماكن اللهو والفجور، بل إن بعضهم لا يذهب إلى هناك إلا من أجل ذلك. تجربة كاتب هذه السطور. وعند وصولي من لندن متعقدا للعمل في أحد المستشفيات بالبلاد العربية، طلب مني معالجة شاب مدمن للخمر من أسرة ذات نفوذ ضخم والمفروض فيها أنها محافظة جدا. وما أذهلني هو قول أمه التي كانت بجوار سريره: أنا ما أقول لا تشرب، خليه يشرب، كلهم يشربون، لكن قل له يشرب بالعقل. ومن له أدنى اتصال بما يسمى علية القوم في أي بلد عربي أو إسلامي سيجد أن عددا ليس بالضئيل منهم يشرب الخمر، وأن نسبة ليست بالقليلة من هؤلاء تدمن الخمر إدمانا وتعاني من أمراض جسمية ونفسية وعقلية خطيرة نتيجة لهذا الإدمان. وقد اشتهر من حكام المسلمين المدمنين سوكارنو وأيوب خان وفاروق وغيرهم كثير لم يعلن عنهم بعد. وهذا كله يؤكد ما لاحظه الأطباء والصحفيون والاجتماعيون الغربيون المهتمون بالبلاد العربية والإسلامية من أن أغلب من يشرب الخمر ويدمنها في هذه الأقطار هم من علية القوم، على عكس ما هو الحال في أوروبا وأمريكا. علاج الإدمان. تجربة الغرب في محاربة الإدمان. إن مشكلة الإدمان عميقة الجذور بعيدة الغور، وليس من السهل أن تقنع شخصا يواجه مشكلة عنيفة ومرارة نفسية أن يقلع عن الخمر وهي في متناول يده، ودون أن تجد لديه البديل إلا أن يشكو إلى من يلجأ، من يفك عنه أسره، من يرفع عن كاهله وزره. إذا لم يجد أحدا يحنو عليه ويرأف به ويرنو به إلى أفاق عليا ويستشرف ببصره إلى النور الأفقي الممتد عبر الظلم والظلمات، إذا لم يجد هذا كله فلا مندوحة له من الوقوع في براثن الإدمان إن لم يكن بالخمر فبالأفيون والحشيش. وبما أن الخمر أقربها تناولا وأسهلها منالا فهي أكثرها انتشارا. لهذا أقول إن المشكلة أعمق من أن ننظر إلى ظاهرها فقط، ولا يكفي فيها بيان أضرار الخمر ومساوئها. فالذي يشرب الخمر ويدخن السجائر لا يجهل في أغلب الأحيان أضرارها على الجملة إن فاته معرفة التفاصيل، ولكنه يتناولها رغم معرفته بهذه الأضرار. تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الخمر. وأضرب لذلك مثلا حيا، فقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتجربة رائدة في القرن العشرين، فقد أقر الكونغرس الأمريكي بالإجماع تقريبا منع الخمر بقانون صدر في 16 من يناير عام 1919 وينفذ من بداية يناير عام 1920، وهو القانون المشهور باسم التعديل 18، ويحرم القانون صناعة الخمور سرا وجهرا وبيعها وتصديرها واستيرادها ونقلها وحيازتها، وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن أو الغرامة أو كليهما معا. وقد وافق الكونجرس الأمريكي على هذا القانون بعد دراسة مستفيضة قدمها الأطباء وعلماء الاجتماع والسياسيون عن أضرار الخمر. وسبق المنع حملة واسعة من التوعية في جميع وسائل الإعلام وفي المدارس والمصانع، وصار تدريس أضرار الخمر جزءا من المواد المدرسية التي يدرسها الطلبة في الابتدائي والثانوي والجامعة. وأجري استفتاء عام قبل منعها، فوافقت الأغلبية الساحقة على ذلك الإجراء، ثم قام الكونجرس وأعقبه مجلس الشيوخ بالموافقة على ذلك الإجراء. وبذلت جهود جبارة في التوعية حتى لقد سودت 9 ملايين صفحة تبين أضرار الخمر الطبية والاجتماعية والأخلاقية. وبلغت تكاليف الحملة الإعلامية في ذلك العام فقط 65 مليون دولار عام 1920، قيمتها اليوم أكثر من 650 مليون دولار. ولكن لم يكد يمضي على إغلاق الحانات ومصانع الخمر أيام قلائل إلا وبدأت تنتشر آلاف الحانات السرية المدعى بلنت بيجز، أي الخنازير العمياء. وفي غضون أشهر قليلة زاد شارب الخمر عما كانوا عليه قبل المنع. فحاول القانون أن يفرض المنع بالقوة، وقدم إلى المحاكمة ملايين الأشخاص، وسجن في تلك الفترة ما بين 1920 و 1933 نصف مليون شخص لإدانتهم بشرب الخمور أو الاتجار بها أو حيازاتها. وقدم إلى القضاء في تلك الفترة مجرمون عتاه ارتكبوا جرائم مروعة بسبب الخمر، وقد أدانت المحاكم الكثير منهم وحكمت على 200 من عتاه المجرمين بالإعدام. وعقوبة الإعدام نادرة الحدوث في الولايات المتحدة لجرائم متعلقة بالخمور. كما قامت الحكومة بمصادرة أملاك الحانات ومصانع الخمر السرية، وبلغ قيمة الأموال المصادرة عندئذ 400 مليون دولار. ومع هذا فقد انتشرت العصابات الإجرامية الشهيرة مثل الكابوني، وأفلت كثير منها من قبضة القانون. مما ذكرنا يبدو أن الحكومات المتعاقبة في الولايات المتحدة في فترة المنع، وهي ما بين 1920 و 1933، كانت جادة في تطبيق القانون، فقد بذلت في ذلك جهودا جبارة. ولكن تلك الجهود المضنية باءت بالفشل، وصار من المحتم على الحكومة الأمريكية والكونغرس الأمريكي أن يعيد النظر في قرار المنع ذلك، إذ وجدت الحكومة الأمريكية أن ملايين الأمريكيين قد أقبلوا على شرب الخمور السرية الرديئة، وزاد الإقبال عليها وخاصة بين الشباب. وظهرت فئة جديدة في المجتمع وظيفتها إيصال الخمور إلى المدارس للطلبة وإلى مختلف المكاتب والفنادق والمتنزهات العامة، وكانوا يدعون بوت ليجرز. ولم يكن يثنيهم عن مهمتهم تلك خوف القانون ولا بطش البوليس ولا شدة العقوبة، فقد كانت المغريات كثيرة والربح سهل ووفير، ومعظم الناس يتعاونون معهم ويخفون أمرهم عن القانون، بل إن بعض رجال الشرطة أنفسهم قد اتهموا بالتعاون مع هؤلاء الخمرين. واعترف رئيس سابق لقسم منع الخمور بأنه لم يتمكن من العثور إلا على 10% من مصانع الخمر السرية، وقد قدرت الكمية التي تشرب من الخمر في الولايات المتحدة في أعوام المنع ب200 مليون جالون سنويا. وانتشر استعمال الخمور الرديئة، وكل الخمور رديئة إلا أنها تتفاوت في درجة الرداءة. فالأبسنث الذي يحتوي على مادة ألتوجون يسبب الصرع، أما خمر نشارة الخشب فتحتوي على السم الزعاف الذي يسبب العمى وتسمم عضلة القلب، وهو الكحول المثيلي. وقد نشرت إحصاءات مرعبة عن الوفيات الناتجة عن شرب تلك الخمور الرديئة، ففي عام 1927 فقط هلك من استعمال تلك السموم الناقعة 7500 شخص، كما أصيب بأمراض وبيلة من جراء شربها 11,000 شخص في ذلك العام. وازدادت نسبة الجرائم كلها من هتك للأعراض وسرقة وقتل، وتضاعف عدد المجرمين 3 أضعاف ما كان عليه قبل المنع. وصرح الكولونيل موسي رئيس المجلس الوطني للجريمة National Crime Council في ذلك الوقت بقوله: إن واحدا من كل 3 أمريكيين يتعاطون الخمر، وأن الجرائم قد زادت بنسبة 300% عما كانت عليه من قبل. وكانت نتيجة هذه الأحصائيات والمعلومات المرعبة أن اجتمع الكونجرس وقرر في إبريل عام 1933 إصدار قانون يبيح البيرة والسيدر فقط، ثم لم تمضي إلا بضعة أشهر حتى رفع الحظر بالكلية في ديسمبر عام 1933، وأوكل الكونجرس الأمريكي إلى كل ولاية بإصدار القوانين الخاصة بتنظيم صناعة الخمور وبيعها وتداولها، واحتفظ الكونجرس بقانون يعاقب السائقين على شرب الخمر إذا بلغت نسبة الكحول في الدم 100 ملي جرام فأكثر. وبذلك عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى السماح بصناعة الخمور وبيعها والاتجار بها والإعلان بها. ومن الواضح الجلي أن قرار إباحة الخمر لم يصدر لوضوح حقائق جديدة تلغي المفاهيم والمعلومات القديمة عن أضرارها، بل على العكس من ذلك ازدادت الأبحاث الطبية التي توضح مصادر الخمر ومساوئها، ولكن المنع لم يؤدي إلى النتيجة المطلوبة بل إلى عكسها، فزاد شرب الخمور وزاد الإجرام وزادت نسبة الوفيات من الخمر الرديئة وزاد الإدمان. فكان لابد من إعادة النظر في القرار على هذا الأساس. وكما يقول سامويل ميلز في كتابه لنتعلم شيئا عن الكحول Learning about alcohol، إن قرار منع الخمر لم يلغى على أساس أن الخمر جيدة أو سيئة، ضارة أو غير ضارة. إن القرار قد ألغي على أساس واقعي هو أن المنع قد فشل. هذا المثل يوضح لنا بجلاء كيف أن معرفة أضرار الخمر أو أي مادة أخرى لا يكفي لمنع تداولها وتناولها، بل على العكس من ذلك قد يؤدي قرار المنع المبني على المعرفة وحدها إلى مضاعفات خطيرة كما حدث بالنسبة للولايات المتحدة. إن هذه الواقعة تعطينا بعدا جديدا لمعالجة المشكلة. لقد فشلت التجربة الأمريكية في منع الخمور وهي مدعمة بالعلم الحديث ووسائل الإعلام الجبارة، ومنذ قرار رفع المنع وهي تجرب وسائل أخرى للحد من آثار الخمر الضارة، ولم تعد تأمل في التوصل إلى المنع بعد ذلك الفشل الذريع. ومع هذا فإن الإدمان في ازدياد وأمراض الخمر أكثر انتشارا مما كانت عليه، واكتفت معظم الدول هناك بإقامة حملات إعلامية من حين لآخر توضح مضار الإدمان، ولكن هذه الحملات تذهب أدراج الرياح إزاء ما تواجهه من حملات دعائية وإعلامية ضخمة لترويج الخمور. ومعظم الدول الغربية تمنع فتح الحانات والبارات إلا في ساعات معينة، كما أن سياقة السيارات وغيرها من وسائل النقل في شرب الخمور أمر معاقب عليه. وقد بدأت مختلف الحكومات الغربية تنزل بمستوى الكحول في الدم المعاقب عليه من 150 ملي جرام إلى 100 ملي جرام ثم إلى 50 ملي جرام. وهناك العديد من الجمعيات الطبية والدينية التي تنشط في محاربة الخمور ومساعدة المدمنين على الإقلاع، وأشهرها جمعية المدمن المجهول ومقرها الأساسي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولها فروع في معظم أقطار أوروبا، ولقد لقيت بعض النجاح في مساعدة المدمنين على الإقلاع عن إدمانهم، ولكنه نجاح محدود جدا بالنسبة لضخامة مشكلة الإدمان التي يواجهها الغرب، بل تواجهها معظم أقطار العالم. كيف حل الإسلام مشكلة الخمر؟ لنترك الآن أمريكا وأوروبا في محاولاتهما اليائسة في محاربة الإدمان، ولنلتفت إلى تجربة سبقتها ب1400 عام، ولننظر إلى المجتمع الجاهلي الذي بلغ به الإسفاف الفكري والعقلي أن يصنع الفرد فيه تمثالا من الحلوى فيعبده، فإذا جاع قام فأكله، وكانوا كما ذكر الإمام البخاري في صحيحه يعبدون الحجر، فإن وجدوا حجرا خيرا منه ألقوه وعبدوا الآخر، وإن لم يجدوا حجرا جمعوا حثوة من التراب وحلبوا عليه ثم طافوا به. وكان أحدهم إذا سافر فنزل في الطريق أخذ 4 أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا وجعل 3 أسافي لقدرة، وإذا ارتحل ترك الأسافي وترك ربه معهم. وكانت نتيجة لهذا الإسفاف الفكري والعقلي وتمسكهم بعبادة الأوثان أنشعت فيهم الفاحشة وشرب الخمر والربا والزنا ووأد البنات مع الاعتزاز والفخر بالقبيلة والحرص على العصبية. وكان الربا منتشرا في الحجاز بين العرب واليهود على السواء، ولم ينتهي ذلك إلا بعد دخول الإسلام إلى مكة ووقوف الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. وكذلك كان الزنا منتشرا، وكانوا يكرهون إماءهم على البغاء يتكسبون بذلك، ومن أشهرهم في ذلك رأس الفساد في المدينة المنورة عبد الله بن أبي الذي كان يرسل إماءه ويكرههن على البغاء، فنزل قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. سورة النور آية 33، أي غفور لهن، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. وذكرت عائشة رضي الله عنها أنواع النكاح في الجاهلية كما رواها البخاري في كتاب النكاح، قالت: إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، والنكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمافها أرسلي إلي فلان فاستبضعي منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمى من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، ولا يستطيع أن يمتنع ممن جاءها. والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن الرايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدهم بالذي يرون ودعي ابنه لا يمتنع عن ذلك. وكانت المرأة في الجاهلية متاعا يورث كما يورث المتاع. وذكر ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس: كان الرجل إذا مات أبوه أو حميه فهو أحق بامرأته إن شاء أمسكها أو يحبسها حتى تفتدي بصداقها أو تموت فيذهب بمالها، وكان ما هو أشد من ذلك. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وكان أحدهم يحفر حفرة ويأخذ ابنته معه فتنفض عن لحيته التراب ثم يدفعها فجأة في الحفرة ويهيل عليها التراب وهي تصرخ. وكانت بعض الأمهات إذا جاءهن المخاض حفرت حفرة فإن أنجبت بنتا ألقتها فيها وردمت عليها التراب أو خنقتها حتى تجنبها المأساة بعد أن تكبر وتدرك. وكان عصب حياتهم حياة القبلية المقيتة: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ويعيشون حياة السلب والنهب والإغارة، ويعتبر ذلك علامة على الرجولة ويفتخرون بذلك، فيقول شاعرهم: وأحيانا علي بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. وكم من حروب طاحنة قامت بينهم لأسباب تافهة، فحرب البسوس استمرت أعواما طوالا حتى لا يقول المهلهل: قد فني الحيان وثكلت الأمهات ويتم الأولاد ولم يبق إلا دموع لا ترقأ وأجساد لا تدفن. وسببها أن كليبا رمى ضرع ناقة البسوس بسهم حتى اختلط دمها بلبنها، فقام جساس بن مرة بقتل كليب، فثارت الحرب بين الحيين بكر وتغلب حتى كاد الحيان أن يفني. وكذلك حرب داحس والغبراء قامت بسبب تافه، وهو أن الفرس داحس سبقت الفرس الغبراء، فاعترضها معترض ولطمها حتى يشغلها فتفوز الغبراء. وهناك قامت الحرب بين صاحبي الفرسين وتبعتهما قبيلتهما حتى كاد أن يفنيا. وكانت الأنفة والفخر الكاذب ديدنهم، والشعر الجاهلي مليء بهذا الفخر. لذلك كله كان المجتمع الجاهلي قلقا مضطربا، وحياة الأسرة فيه مضطربة قلقة. فالبنات مكروهات، ورغم حبهم للبنين، إلا أنه من النادر جدا أن تجد أحدهم يقبل طفله، لأن ذلك من علامات الضعف عندهم. وليس للفرد من أمان إلا سيفه، وهو معرض في أي وقت لغارة قبلية أخرى أو لغارة قبيلة أخرى. فإذا انهزم أخذوه وبعوه رقيقا، وأخذوا نساءه إماء وجواري، حتى اشتهر بينهم حامي الذمار حيا وميتا. نتيجة لهذه الحياة القلقة المضطربة المهددة بالأخطار في كل حين، كان الإقبال على الخمر شديدا، وتفنن العرب في صفاتها وأسمائها، وأفرد لها الشعراء مكانا بارزا في شعرهم، حتى بقيت تلك العادة بعد ظهور الإسلام بمئات السنين. وحتى كان من لا يشربها من الشعراء المسلفين يصفها ويبدع في وصفها وأسمائها وصفاتها، ليظهر فقط مقدرته الشعرية. وكانت حوانيت الخمارين مفتوحة دائما، ويرفرف عليها علم يسمى غاية. قال لبيد: قد بت سمرها وغاية تاجر، وافيت إذ رفعت وعز مدامها. وكان من شيوع تجارة الخمر أن أصبحت كلمة التجارة مرادفة لبيع الخمر، وكلمة تاجر مرادفة لبائع الخمر. وكانت كل العوامل المؤدية إلى الإدمان متوفرة، فالخمر وفير والحصول عليها أمر ميسور. وشرب الخمر أحد صفات الرجولة، وتقديمها مع الطعام يعتبر قمة الإكرام، مع اعتقاد راسخ بأن الخمر دواء وغذاء ومقوي للبدن وباعث للشجاعة والكرم. حتى يقول الإمام ابن كثير في الخمر ما يلي عند تفسيره لقوله تعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع فدنيوية، من حيث أن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيظ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة التي فيها، كما قال حسان بن ثابت في جاهليته: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء. وكذا بيعها والانتفاع بها، ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين. ولهذا قال الله تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. وفي حديث طارق بن سويد الحضري الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إن بأرضنا أعنابا نعصرها فنشرب منها، قال: لا. فراجعته قلت: إن نستشفي للمريض، قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. وكذلك قول طارق الجعفي للرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أصنعها للدواء، فقال له الرسول الكريم: إنه ليس بدواء ولكنه داء. وجاء ديلم الحميري مع وفد اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وبرد بلادنا. فقال الرسول الكريم: هل يسكر؟ قال: نعم. قال: فاجتنبوه. قال: إن الناس غير تركيه. قال: فإن لم يتركوه فقاتلهم. مما تقدم يتبين بوضوح مدى نظرة المجتمع الجاهلي إلى الخمر واعتقاده فيها أنها غذاء ودواء، وأنها تدفعه إلى الشجاعة والكرم، مع وفرة الخمر ووجود العوامل الأخرى المؤدية للإدمان من القلق النفسي والاضطراب العاطفي وتفكك الأسرة وكثرة الزنا وشيوع الفاحشة وعدم الاستقرار والاعتماد على قوة السيف فقط في حماية النفس والديار من الوقوع في براثن الأعداء والذل الاسترقاق. ومباريات الشعر والخطابة في المجتمعات، فقوة الصارم وبراعة البيان هي المؤهل الوحيد للبقاء في تلك المجتمعات. ولا يعقل أن يتمتع الجميع بذلك فتكون النتيجة أن يفر إلى الخمر ويدمنها الكثير والكثير من أفراد المجتمع.
انتهى الوجه الأول